الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى الطيبين الطاهرين. حجية الظهور ذات مراحل المرحلة الأولى في تحديد الدلالات، يعني المرحلة الثانية في حجية الظهور، والمرحلة الثالثة في إثبات الصدور. انتهينا من المرحلة الأولى أو يعني بالقدر الذي أراد السيد الشيب أن يبحثه في هذه الحلقات. الآن نأتي إلى المرحلة الثانية، حجية الظهور. بعد أن حددنا الدلالات عرفنا أن الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على الحرمة، ومثلا كلمة إذا صدرت بدون قيد تدل على الإطلاق، القضية الشرعية تدل على المطلوب وما شابه. بعد أن حددنا هذه الدلالات الآن نأتي لنتساءل بأنه لو أن اللفظ كان يصلح للدلالة على معاني متعددة، بعضها مثلا دلالة على المعنى الحقيقي، بعضها دلالة على المعنى المجازي وهكذا، فماذا نصنع؟ بأي دلالة نأخذ نلتزم؟ طبعا الدلالة ستأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة، تارة تكون الدلالة على مستوى النص والصحة، وأخرى على مستوى الإجمال، وثالثة حد وسط على مستوى الظهور. يعني عندنا دلالة يسموها بالصراحة، والتعبير الآخر هم يسموها النص، يقصد بذلك دلالة لا يمكن تأويلها إلى معنى آخر. مثلا أن نصرح بالوجوب، بكلمة الوجوب يجب عليكم كذا مثلا، هذا لا يمكن تأويله بالاستحباب، هو صرح مع تصريح بالوجوب، هذا دلالة على مستوى الصراحة، لا يمكن أن حملها على معنى آخر أبدا، هذا نوع من الدلالة. ونوع من الدلالة عندنا دلالة على مستوى الإجمال، يعني دلالة على معنى صالح للدلالة على معنيين على مستوى واحد، لا هذا أرجح ولا ذات أرجح، مثل المشترك اللفظي لو بقي بدون قرينة، المشترك اللفظي لو بقي بدون قرينة إطلاقا، لا قرينة لفظية لا قرينة حالية مقامية، بدون قرينة إطلاقا، فهذا صالح للدلالة على معنيين وهو على مستوى واحد، لا هذا أرجح ولا ذات، لا هذا يسبق إلى الذهن أكثر ولا ذاك يسبق إلى الذهن أكثر، هذا دلالة على مستوى الإجمال. وعدنا حد وسط بين الصراحة والإجمال، وهذا الذي يسمى بالظهور. الدلالة وهي الدلالة التي تصلح لمعنيين أو أكثر من معنيين، لكن أحد المعاني ينسبق إلى الذهن أسرع من باقي المعاني، كما في دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، وهناك معنى مجازي لعله يقصد المعنى المجازي، لكنه الدلالة على المعنى الحقيقي أقوى، ينسبق إلى الذهن بشكل أسرع من المعنى المجازي. مثل في صيغة الأمر، صيغة الأمر تدل على الوجوب وأيضا صالح للدلالة على الاستحباب، لكن على الاستعمال المجازي كما شرحنا سابقا. هنا الدلالة ليست صريحة ولا مجملة، وإنما دلالة على مصدر الظهور، لأنه صالح لمعنيين وأحد المعنيين أسبق وأسرع ينطبق رجل من الثاني، فتكون الدلالة ظاهرة في المعنى الذي ينطبق على الذهن أسرع من الآخر.
تبادر
يظهر أنه أي من هنا أسرع، أي من هنا انطبق على الذهن أسرع من الثاني، فهو المعنى المتبادر فيه، هو المعنى الظاهر. وهذه دلالة على مستوى الظهور. فالتقسيم الثلاثي هنا ماذا ترى سيرسون رأسا يدخل في الدلالة الظهورية، بعد ما يوضح أنه عدم صراحة وعدم إجمال والظهور أحد وسط، هذا بالحلقة القادمة إن شاء الله يجي. هنا رأسا السيرسون يوضح مسألة الدلالة الظهورية، يقول بأنه متى ما كان اللفظ الدليل الشرعي صالحا لمعاني متعددة، وكان أحد المعاني ينسبق إلى الذهن أسرع من المعاني الأخرى، فهذا نسميه الظهور، دلالة ظهور، اللفظ ظاهرا في هذا المعنى الذي ينسبق إلى الذهن أسرع من المعنى الآخر. وحينئذ نلتزم بحجية هذه الدلالة، نبني على أنه شرعا نقول بأنه دلالة اللفظ على هذا المعنى الذي ينسبق أسرع، يعني هذا الدلالة الظهورية، هذا الدلالة الظهورية حجة علينا، يعني لو شككنا بأن مراد المولى يهو مراد المولى، هل هو المعنى الظاهر أو المعنى غير الظاهر؟ قد يكون المولى مثلا في بعض الأحوال يقصد المعنى غير الظاهر بدون أن ينصب قرية، أو نصب قرية وقريته مثلا سقطت في التاريخ على أن يصل إليها قرية ضاعت لعله، لمصلحة في أن لا يضرب القرية. على كل حال احتمال وارد، لكن له شنو، لكن له أحد مبني على أنه يريد على طبق ظاهر الكلام. ليش؟ باعتبار أنه المهم معرفة مراد المولى، ومعرفة مراد المولى يرتبط بمدى تطابق الدلالة التصورية مع الدلالة التصديقية، المراد التصديقي سبق وأن قلنا لأنه عدم مدلول تصوري وعدم مدلول تصديقي. المدلول التصوري هو المعنى الذي يتصوره السامع عند سماع اللفظ، والمدلول التصديقي هو القصد الموجود في مراد المولى، قصد الإخطار و يعني خلف قصد الإخطار عن أكون قصد جدي، المهم هو معرفة ذات القصد الجدي. عندما نريد أن نستنبط الأحكام الشرعية المهم هو معرفة ذات المراد الجدي. عندئذ كيف يمكن التوصل إلى ذات المراد الجدي لمعرفة الأحكام الشرعية؟ طريقة التوصل إلى ذات المراد الجدي هو أن نستعين بظهورين. الظهور الأول هو الظهور التصوري، لا بد وأن نحدد ما هو المعنى الظاهر تصوران من هذا اللفظ، يعني أي من المعنيين يتبادر إلى ذهن السامع أسبق وأسرع من المعنى الآخر. هذا الظهور الأول الذي يحدد المعنى التصوري من اللفظ، ثم بالإضافة إلى ذلك لا بد وأن نستعين بظهور حال المتكلم في مطابقة ظاهرها المتكلم، هو أن مراده الجدي يطابق هذا المبني التصور أو يعني أقرب ما يكون إلى المبني التصور. لو كان هناك في مراده الجدي احتمالان، لو احتملنا أنه يريد أن مقصوده الجدي هو إنشاء الوجوب، واحتملنا أن مقصوده الجدي هو إنشاء الاستحباب. لو احتملنا أمرين في مراده الجدي، هل أنه يقصد تشريع الوجوب أو يقصد تشريع الاستحباب؟ نقول بأنه أي منهما من هذين المعنيين المحتملين، من هذين المرادين المحتملين، أي منهما أقرب إلى المدلول التصوري هو إرادة الوجوب أقرب إلى المدلول التصوري لصيغة الأمر، لأن صيغة الأمر ظاهره تصورا شنو؟ ظاهره تصورا إلى الوجوب. إذن فإرادة تشريع الوجوب في المقصود الجدي أقرب إلى المذهب التصوري من إرادة الاستحباب. وظاهر حال المتكلم الجدي الذي هو في مقام الجد، ظاهر حاله أنه يريد شنو؟ يريد أقرب المعاني التصديقية، أقرب المرادات التصديقية إلى المعنى التصوري.
حتى صرح بالوجود.
إذا صرح بالوجود بعدناك معنيين، بعدنا ما نتردد بين إرادة المعنى. سيتعين أن يكون مراد الجدي هو الوجود.
أنا لا أعرف السياسي من صرح بالوجود هو نحن ما نستطيع.
إذا مصرح بالوجود شو نعمل عليه السفر؟
يجب على كل مسلم إن كان من أشياء كواهي معروف إحنا سنمع هذا
الاستحباب
كثير بي حتى تقضى بالعمل إلى ما تفعل.
هذا سيما إذا يعني اعتبرنا إذا على المسجد اعتبرنا حتى كلمة الوجود مسلية فأنت مثال جلد أو من كلمة الوجود على أساس فعلا في هذا المثال أنا اعتبرت صريح. إذا أنت الحمد على الاستحباب هذا يعني أنه حتى كلمة الوجود مسلية حتى كلمة الوجود يكون ظاهر في الوجود وصريح. هذا يعني
جدي مسلم حتى يقضى هذا العمل.
هسه أنت مثلا مثال قول بأنه إذا قال يجب عليكم مثلا ولا يسمح في التاب، لو صرح بأنه يجب وجوبا لا يسمح فيه بالتاب، هذا بعد صريح بعد غير قابل. هسه انت تناقش في المثال، المثال نبدله مو مشكله، يعني مو مشكله. المهم توضيح الفكره بان الدلاله تاره صريحه، اخرى شنو؟ اخرى مو صريحه وانما على مستوى الظهور. فاجى بالنسبه انا مثلت للصريح بكلمه يجب عليكم، انت تقول يجب عليكم مو صريح ظهور، مو خالف، مو مشكله. المهم انه متى ما كان مراد المتكلم يدور بين معنيين، بين إرادة معنى المراد الجدي للمتكلم، المقصود الجدي للمتكلم، متى ما دار بين معنيين وأحد المعنيين أقرب إلى المدلول التصوري من الآخر، أقرب إلى المدلول التصوري من الآخر، فعندئذ نقول بأنه ظاهر حال المتكلم يقتضي أنه يريد أي من المعنيين، يريد ذاك المعنى الأقرب إلى المدلول التصوري. هذا ظاهر حال المتكلم، أنه يريد ذاك المعنى الأقرب إلى المدلول التصوري. هذا الظهور الحالي ظهور تصديقي، عدنا ظهور، إذن عدنا ظهور تصوري وعدنا ظهور تصديقي. الظهور التصوري هو ذاك ظهور اللاف في ظهور اللاف على مثلا التصور في احد المعنيين، يعني ان احد المعنيين يتبادر الى تصور الانسان اسرع من الاخر. تبادر احد المعنيين الى ذهن السامع اسرع من المعنى الاخر، هذا يسمى بالظهور التصوري. واما الظهور التصديقي، ظهور التصديقي هو عبارة عن ظهور حال المتكلم في ارادتي في ان مراده الجدي هو اقرب المعاني الى المعنى التصوري. هذا هو ظهور التصديقي. ظهور تصديقي ان يعني متى ما جار مراد المتكلم بين معنيين فظاهر حاله انه يريد ذات المعنى الاقرب الى المدلول التصوري. هذا هو الظهور التصديقي. عندئذ نقول بانه متى ما شككنا في المراد في مراد المولى في الادله الشرعيه نتمسك بهذا الظهور الجدي، فتكون هذا الظهور الجدي يكون حجة علينا، لا بد ما أن نلتزم به. عند الشك في المراد نلتزم بالظهور بذات المعنى الذي يطابق الظهور. هذا معنى حجة الظهور. وهو هذا يعرف بأنه الحجية يكون للظهور التصديقي لا للظهور التصوري. الظهور التصوري وحده ليس حجة، وإنما الظهور التصوري يشكل مقدمة لمعرفة الظهور التصديقي. الظهور التصوري دوره دور أن يشكل مقدمة لمعرفة الظهور التصديقي. يعني اولا نحدد الظهور التصوري، نقول ان هذا هو المعنى الذي يتبادر الى الذهن عند التصور. بعد ذلك نقول بان ظاهر حال المتكلم هو انه يريد في مراده الجدي، يريد ماذا؟ يريد اقرب المعاني الى المعنى التصوري. بدون معرفه المعنى التصوري الظهور التصديقي ما راح ينعقد، ما راح يظهر. لأن الظهور التصديقي ما لا يقول، الظهور التصديقي يقول بأن ظهر حال المتكلم هو إرادة أقرب المعاني إلى من؟ إلى الظهور التصوري. إذا لا مستقل لا بد أن ينعرف الظهور التصوري حتى ينعرف الظهور التصديقي. إذا الظهور التصوري مقدمة لمعرفة الظهور التصديقي، والحجية لمن؟ الحجية للظهور التصديقي. الظهور التصديقي والحجية، لأن الحجية حجية الظهور إنما جاءت لأجل معرفة مراد المولى، لا لأجل معرفة تصورات محضة فقط. التصورات سفلية، إنما المهم هو معرفة مراد المولى. إذا فالحجية التي تأتي حجية الظهور لا بد أن تحدد لنا ما نبني على أنه هو مراد المولى. الحجية لابد أن تحدد لنا ما نبني عليه أنه هو مراد المولى، وإلا مجرد التصور ما يفيد شيء. إذن فالحجية تنصب على من؟ الحجية تنصب على الظهور التصديقي. وبما أن الظهور التصديقي لا يمكن معرفته إلا بالظهور التصوري، ولهذا احتج إلى الظهور التصوري، وإلا الظهور التصوري بحد ذاته ليس مطلوبا. إلا الظهور التصوري بحد ذاته ما له قيمة في كل الأحوال. يعني دائما الظهور التصوري مقدمة لمعرفة الظهور التصديقي، والظهور التصديقي هو الحجة. الظهور التصديقي هو الحجة. وعليه فإنما حددنا في البحث السابق حددنا الظهورات التصورية، لأن الظهورات التصورية تشكل مقدمة لمعرفة الظهور التصديقي، والظهور التصديقي هو الحجة في الحقيقة. يبقى الدليل على هذا الحجية من يقول أن الله تبارك وتعالى جعل الظهور حجة؟ هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. من قال بأن الشارع تبارك وتعالى جعل الظهور حجة؟ كان يحتاج إلى دليل. الآن هل نطبق، هل المطلق هل نطبق على الأمارة؟ من بعدين ندخل في دليل البحث حجية الظهور. إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب، مجرد معرفة المدلول التصوري اللغوي فقط، معرفة يعني فحسب يعني فقط، يعني مجرد معرفة المدلول التصوري اللغوي لا يفيدنا، يعني مو مهم غزية لا مهم، مجرد تصور، مجرد أن يقول ماذا نتصور شيء، المهم ماذا يكون مراد المولى، ليس المهم أنه ماذا يتصور من كلامي، بل المهم أنه ماذا يريد المولى، ماذا يقصد المولى، ليس المهم أنه ماذا يتصور من كلام المولى. فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب، بل ما هو المهم، بل المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي، لنعرف ماذا أراد الشارع بهذا الدليل يعني بهذا الكلام. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة. لاحظوا رأسا يذكر قسم الدلالة الظهورية، بعد يحدث الإشارة إلى دلالة الصراحة ودلالة الإجمالية، هذه دلالة صراحة يعني دلالة على مستوى الإجمال، وهذه الدلالة اللي يحكي عنها هنا دلالة حد وسط اللي تسمى بالظهور. يقول بأنه كثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، ويكون بعضها أقوى من بعض كما سيأتي الإشارة هسا في استمرار البحث راح يزيد. فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه إذا ترددنا في مراد المتكلم، أنه المراد كذا أو مراد كذا، المراد تشيع الوجوب أو مراد تشيع الاستحباب مثلا، كيف نحدد مراد المتكلم من ذلك؟ وهنا نستعين بظهورين، أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، وهذا الظهور الأول كمقدمة، كمقدمة لمعرفة الظهور الثاني. أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ، كما هو الحال في المعنى الحقيقي في مقابل المعنى المجازي، المعنى الحقيقي أسرع انسباقا إلى الذهن من المعنى المجازي، هذا ظهور تصوري على مستوى التصور. ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغتان، هذا ظهور تصوري لغوي ناشئ من وضع اللغة. والآخر الظهور الآخر الذي نستعين به ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، يعني مراده مطابق للمبني التصوري، ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغتان، يريد يعني أن مقصود الجدي هو أقرب المعاني إلى المعنى اللغوي، أقرب المعاني إلى المعنى التصوري، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. مقام الإثبات يقصد به الظهور التصوري، ومقام الثبوت يقصد به المراد الجدي، مقام الثبوت يقصد به المراد الجدي. فيقول بأنه هذا الظهور حال المتكلم في أنه يريد أقرب المعاني إلى المبني التصوري، هذا يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، يعني ظهور التطابق بين المبني التصوري والمراد الجدي. مقام الإثبات تعبيرا عن المبني التصوري باعتبار أن اللفظ يدل إثبات يعني يعني مقام الدلالة، إثبات معنى الدلالة، الدلالة اللفظية يحصل بها المبني التصوري، يحصل بها المعنى التصوري. لهذا دلالة اللفظ على المعنى التصوري يسمى بمقام الإثبات. ومقام الثبوت، المقصود بمقام الثبوت يعني المراد الجدي للمولى. فعندنا ظهور تطابق، ظاهر حال المتكلم هو التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة. لاحظوا هذا يا هو هذا الظهور الأول أو الثاني، هذا الظهور الثاني يعني الظهور التصديقي، هذا الظهور التصديقي حجة. إذا فالحجية انثبت على من؟ الحجية انثبت على الظهور التصديقي لا على الظهور التصوري. يقول من المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة، هذا الظهور حجة. ما معنى الحجية؟ يقول ومعنى حجية الظهور اتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، هذا نجعل على الظهور هي الأساس نبني عليه، نبني على أن مراد المتكلم هو هذا، المراد المولى هو هذا. ومعنى حجية الظهور اتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام. النظام اللغوي العام يقصد به أعم من أن يكون اللغة الأصلية أو حتى بعد تطورات اللغة في العرف العام، أحيانا في العرف يتطور اللغة. السلسل يشير عند تبهامش من هو رحمه الله هنا عبارة السيد الشريف في الهامش، لا الرقم اثنين الهامش رقم اثنين في عبارة السيد الشريف، لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو ثانويا يعني بعد تطور اللغة مهما كان. هذا منه رحمه الله، هذا الهامش من السيد الشريف رحمه الله عليه. لا احيانا العرف يغير النظام اللغوي فعله اذا يدخل في اللغة فهو هم داخل في مقصوده سيد من النظام اللغوي العام. يقول النظام اللغوي العام لا نقصد فقط اللغة الاصلية اللي مثلا قبل قرون وضعت، لا مو بس هذا، بس نقصد النظام الفعلي، النظام الفعلي سواء كان هو النظام القديم أو متغير في عرف الناس تغيرت اللغة. ونفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى الناس في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله، لأجل الأخذ ظهور حاله، يا ظهور حاله ظهور حاله في أنه يريد أقرب المعاني إلى الناس. ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور. حجية الظهور أحيانا يعبرون عنه بأصالة الظهور، يعني شنو أصالة الظهور؟ يعني متى ما سكتنا نجعل الأصل هو شنو؟ متى ما سكتنا في مراد المتكلم نجعل الأصل هو أنه يريد أقرب المعاني إلى المعنى اللفظي. ولأجل ذلك يطلق على حجة الظهور اسمه أصالة الظهور، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. أصالة الظهور يا الظهور الذي ينشأ من الظهور التصديقي الذي ينشأ من ظهور حال المتكلم، المعنى الذي ينشأ من ظهور حال المتكلم في التطابق ذات المعنى. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المبني اللغوي، يقول بأنه بعد هذا التوضيح الذي وضحناه إذن ينعرف أنه ليش كنا نهتم سابقا في المرحلة السابقة في مرحلة تحديد الدلالات كنا نهتم بتحديد الدلالة التفرمرية بالرغم من أن المهم هو معرفة المراد ليس المهم هو معرفة التصور هو تحديد التصور بل المهم هو تحديد المراد المولى في الأدلة الشرعية. الآن بهذا التوضيح نعرف أن شو المكتوب ليش شو السر في أننا كنا نهتم بتحديد الدلالات التصورية. السر في ذلك أن تحديد الدلالات التصورية مقدمة لمعرفة الظهور التصديقي بغداية المعرفة الظهور التصديقي. نحن يقول في ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المبني اللغوي الأقرب من كلمة كنا نقول يعني يا المبني اللغوي الذي يا الأقرب إلى الذهن تصوران يا الأقرب إلى الكلمة من حيث حصول التبادر من حيث حصول الانسباق إلى الذهن بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها أرض الظهور التصور يقصد المعنى الظاهر لها تصورا بموجب النظام اللغوي العام مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ في حين أن المهم هو معرفة مراد المتكلم ليس المهم هو معرفة التصور بل المهم هو معرفة مراد المتكلم مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم من لفظ من معنى لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة يعني لا ما هو المعنى التصوري الأقرب بل المهم المراد الأقرب المراد ليس المهم معرفة المعنى التصوري الأقرب. كيف انعرف السر في ذلك؟ فإن هذا فإن توضيح لقوله في ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم. كيف لماذا كنا نهتم؟ يقول فإن ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا العلاقة والارتباط وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة لأن إصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ يطابق من يطابق المدلول التصوري الأقرب لأن إصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب يعني ظهور التصديق الحجة والظهور التصديق هو ما يكون أقرب إلى الظهور التصوري. إذا فلا بد أن ينعرف مقدمة الظهور التصوري ما هو حتى ينعرف بأنه الظهور أن المراد الأقرب إلى المدلول التصوري هو الحجة لأن إصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب أي المعنى الظاهر من اللفظ لغتان. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب مقدمة لا بد أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغتان يعني تصوران لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم لأن الظهور على المتكلم هو التطابق ما دام الظهور على المتكلم هو التطابق بين مراده الجدي وبين المعنى التصوري. إذن فلا بد وأن نعرف مسبقا المعنى التصوري حتى نطبق عليه مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم والدليل على حجية الظهور يتكلم بالمقدمة. إلى هنا انتهينا من توضيح أصل فكرة حجية الظهور. الآن نأتي إلى الدليل على ذلك. الآن نأتي إلى الدليل على ذلك. يقول بأنه لو سئلنا بأنه الظهور من قال بأنه فجر لعل الشارع تبارك وتعالى لا يرضى بالعمل بالظهور بظاهر كلماته على اي اساس احنا نجعل ظهور الادلة الشرعية حجة؟ شنو الدليل على ذلك؟ هل ان الشارع هو اخبرنا بان ظهورات كلامي حجة عليكم، التزموا بظهورات كلامي؟ هل ان الشارع هو قال لنا بذلك او ام ماذا؟ شنو الدليل على ضرورة الالتزام بظهورات الادلة الشرعية؟ يقول الدليل على ذلك يتكون من مقدمتين، مجموعة هذين هاتين المقدمتين يدلان على شنو؟ على حجة الظهور. المقدمة الأولى أننا نجد بأن سيرة المتشرعة المحيطين الذين كانوا محيطين بالمعصومين عليهم الصلاة والسلام وحتى بعد ذلك وإلى يومنا هذا، سيرة الناس منذ زمن سبيل الأدلة وإلى يومنا هذا السيرة قائمة على العمل بالظهور، يعني أنه عملهم ديدنهم عادتهم على العمل بالظهور، وإلا إذا أرادوا أن يكتفوا بالعمل بالصريح فقط إيش يبقى؟ لأن الأدلة أكثرها ظهورية، ما عدا دليل صريح، ما عدا ما شذ ونذر جدا، أكثر الأدلة الشرعية ظهورية، والناس كانوا يتوسطون بها، ما حدش يقول هذا ظهور هيج، هذا ظهور هيج، هذا دليل ظهور هيج، كل الروايات سقطوها المفروض، إذا ما يريدون يعملون بالظهور، يعني المفروض عن كل الروايات سقطوها إلا ما شذ ونذر. إذن فسيرة أصحاب الأئمة الأطهار وإلى يومنا هذا سيرة المتشرعة على هذا المنوال أنهم يعملون بالظهورات، هذه هي المقدمة الأولى. للمقدمة الثانية أن الأئمة لم يرجعوا عن العمل بالظهور، كانوا يجدون أمرهم بأن الناس يعملون بظهورات كلماتهم ومع ذلك لم يرجعوا عن هذه السيرة، وعدم الرادع دليلا على الإلغاء، يعني أن الإمام المعصوم كما سبق عن قلنا في معنى التقرير كما نقول عن فعل قول الإمام وفعل الإمام وتقرير الإمام حجة، فكما نقول أن السنة ثلاثة أقسام، عندنا سنة لفظية وسنة فعلية وسنة تقريرية. التقرير شنو كان؟ التقرير هذا أن الإمام المعصوم يجده الناس يعملون عملا يسلكون سلوكا معينا لا يسكت عنهم، سكوته يدل على الإرضاء، يدل على الرضا والقبول. هنا الأئمة المعصومين كانوا يجدون أمامهم بأن الناس يعملون على الظهورات ولم يردعوا عن ذلك، سكتوا عنهم ولم يردعوا، عدم الرادع دليل على الإرضاء والقبول. بالتالي نتوصل الى ان المعصومين كانوا يرضون بالعمل بالظهورات، يعني كانوا يرضون بحجية الظهور، هذا هو الدليل على حجية الظهور. خلنا نطبق سريعا، والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين، الاولى ان الصحابة واصحاب الائمة، صحابة يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب الائمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة، ظواهر القرآن وظواهر الروايات السنة، واتخاذ الظهور أساسا، يعني كان عملهم قائم على اتخاذ الظهور أساسا لفهمهما، يعني لفهم الكتاب والسنة، كما هو واضح تاريخيا من عملهم وبلدانهم، بلدان يعني سلوك، يعني عادة عملية. الثانية المقدمة الثانية أن هذه السيرة على مرأى ونسمع من المعصومين، الإمام المعصوم كان يرى ويسمع هذه السيرة، ما كان غائب عنه عن هذه السيرة، أن هذه السيرة على مرأى ونسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا، وإلا لردعوا عنها، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة، يعني إمضاء معنى القبول والإجازة بذلك، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعان. والحمد لله رب العالمين. الحوض.